بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. تقدم الكلام في الرواية التي تقول لا بأس بالتوضأ والاغتسال بماء الورد من حيث السند، ويبقى الكلام من حيث الدلالة. الرواية بغض النظر كونها شاذة كما وصفها الأصحاب المتقدمون وقالوا أنها شاذة، يقصد بالشذوذ الذي يتناقض مع كونه ماء مضافا، فالماء المضاف بشكل مطلق لا يجوز التوضؤ والاغتسال به، فهل هذا نوع تخصيص للإطلاق فيجوز فقط بماء الورد؟ الشيخ الصدوق كان هذا رأيه. هناك توجيه آخر ذكره الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في توضيح دلالة ماء الورد، ما هو المقصود من ماء الورد، ثم ما هو المقصود من هذا الوضوء والاغتسال. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لم يناقش في مضافية هذا الماء، لم يقل أن هذا الماء مضاف أو ليس مضاف، وإنما ناقش في الاستثناء، وهو أن هذا الماء الذي يجوز أن يتوضأ به أو يغتسل. يقول ظاهران، مضمون كلامه طبعا مو النص، سيدنا الأستاذ يقول على ما في بالي قاله الشيخ، لا رجدته أنا في كتب الشيخ، يوجد هذا الكلام، ما كان في باله صحيح، وكان معروف سيدنا الأستاذ بالذكاء والحفظ حتى أواخر معاشرتنا له في 79 بعد أن كان تكليفنا الخروج من العراق والانقطاع عن بحث درسه رضوان الله عليه. الشيخ يقول هناك وضوء وهناك صورة وضوء، هناك غسل وهناك صورة غسل، فمرة يتوضأ الإنسان ويغتسل الوضوء الشرعي الكامل، ومرة يتوضأ مع أنه متوضئ. هذا الوضوء يعلم أنه لا يجزي عن الأول، ولكن وضوء شكلي، فهل هذا الوضوء الشكلي بدعة؟ هذا من عند التفصيل، لأن ما له معنى يسمى وضوء، لأن هو قال للتحسين. للتحسين شنو يعني؟ يعني يحسن وجهه، باعتبار أن صب الماء على الوجه واليدين وكذا يولد حالة الحسن للإنسان. أنا أزده عليه حتى يكون مخرج يمكن أن يناقش. هل يعتبر مثل هذا الوضوء الذي هو في الواقع وضوءا شكليا وليس وضوءا حقيقيا؟ هل هذا جائز؟ والجواز بمقابل الحرام، يعني إذا قلنا مثل هذا استخدام مع أنه لا يرفع حدثا، هذا لا يرفع حدث، قطعا لا يرفع حدث في هذا التصور عند الشيخ، ولكنه ماذا؟ شكل الوضوء لأسباب وأسباب الإنسان يتوضأ، من جملتها من باب أن الوضوء ينير الوجه، ولعل مقصود من التحسين هو هذا المعنى مو التنظيف. الوضوء ينير الوجه، صح هو لا يرفع الحدث ولكن لإنارة الوجه. هل هذا وضوء صحيح لو حرام؟ ولذلك ما قال له الإمام صحيح، قال لا بأس. لا بأس هو رفع المانع، ليس إلا عبارة لا بأس يفهم فيها في هذا المقام أقل ما يقال، يعني لا نتحدث عن دلالة لا بأس الكلية دائما، لا في هذا المقام قوله عليه السلام لا بأس يعني رفع المانع، يعني ليس بدعة ليس حرام. بهذا التفصيل سوف يكون اللي بينت أنا يكون لكلام الشيخ وجه، أما بما ذكره الآخرون من العظماء رضوان الله عليهم التحسين هو بمعنى الحسن، لأنه قالوها بالعربي سموا شستشو كدن، والسيد هم نقل هاي الفارسي شستشو كدن. شستشو كدن يعني غسل وجهه، يعني غسل مو بس وجهه، غسل بمعنى غسل مو بمعنى الغسل بمعنى الشرعي. من واحد يغسل وجهه يقول شستشو كدن، يغسل جسمه شو كردن، يقول هذا بمعنى. أنا بما ذكره السيد رضوان الله عليه من فهم دلالته السبعد يأتي بخاطر الشيخ العظيم الشيخ الطوسي رضوان الله عليه الغسل بهذا المعنى، ولذلك ما قال هكذا وقال للتحسين. الشيخ للتحسين عبارة شنو؟ ويستعمل، يجوز يستعمل للتحسين، هاي نص عبارته، يجوز يستعمل للتحسين، يجوز يستعمل للتحسين أي تحسين؟ لعله طبعا كله ليس نص وإنما استظهار، كما قال سيدنا الأستاذ أيضا استظهار، وهو وضوء، وهو أن يتوضأ وضوءا هذا الوضوء يحسن وجهه باعتبار أن في الرواية الوضوء ينور الوجه. هذا توجيه للشيخ. السيد الأستاذ السيد الخوي لم يستدعي هذا التوجيه. زين، بعد ذلك سيدنا الأستاذ قال المياه، مياه الورد، على ثلاثة أقسام. عندما نتكلم عن ماء الورد هناك ثلاثة أقسام يمكن أن يصدق عليها ماء الورد. القسم الأول وهو الماء، ماء الورد العصير من الورد، يعني نجيب هذا الورد وبطريقة معينة نعصره كما نعصر باقي الفواكه والأشياء. الشأهنا الآن موجود مثل دهن الورد، شمو دهن الورد، دهن البنفسج إلى آخر. هل هذا على فرض أنه عصير، هل هذا عصير لولا؟ يقول احنا في زماننا ما يوجد عصير ورد، عصير ورد لا يوجد بزماننا، لكن قد يكون في زمان الأئمة عليهم السلام يوجد مثل هذا العصير، عصير ورد. مناقشة هذا النوع من العصير مناقشة إذن ليس لها ربط بالفقه والاستدلال، وإنما لها ربط وين؟ في القضايا الخارجية، في الخارج يوجد أو لا يوجد. هذا السائل عندما يسأل الإمام بمثل هذا الماء، ماء الورد، أصلا هذا يسمى ماء ورد لو لا يسمى؟ مثلا ماء الرمان من الجيب وتعصره يقولون شربة رمان أو عصير الرمان. البرتقال كذلك، هذا عنوان اللي موجود الآن واللي قد يكون موجود، وهذا أيضا ليس عصير، هذا مو عصير، وإنما يدخل بعمليات متعددة من الغلو، يغلو وغير ذلك إلى أن يصير هذه المادة. على كل حال يؤمن أنها افتراضية، يفترض أن هذا النوع إن كان أو كان موجودا في زمان الأئمة، وإن لم يكن في زماننا هذا نوع ماء الورد. هل أن السائل يسأل الإمام عليه السلام أن يغتسل أو يتوضأ بمثل هذا الماء؟ هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني هذا الذي ذكرناه بالدرس الماضي، وهو أنه سابقا كان يؤتى بالورد بالمحلات، ينباع سابقا. أنا لحقت عليه إلى موسم، هذا الموسم كيف أن كان الفواكه وذن الخضر لها مواسم، الخيار مثلا ما كان دائما موجود، بطيخ رقي مو دائما، إلى موسم وهو موسم بعض أوقات الصيف الرطب، الباقي الفواكه مو مثل هسه ما شاء الله على طول السنة إنسان يجد الفاكهة اللي يشتهيها. ذاك الزمان أيضا كان الورد بأحجام كبيرة يباع ويستفاد منها، يسوون مربى الورد، بعضهم يسوون منها ماء الورد بالبيت وإلى آخره، يعني مو مال المشتر، هذا كان يستفاد. هذا الورد من يجيبوه يحطوه بكمية من الماء حتى لا يذبل، يبقى بالماء حتى لا يذبل، يعني الورد سبحان الله إذا بقى بالماء يبقى على نضارته مدة طويلة، ربما يومين ثلاثة، بعكس لو خليته حتى لو مقطوع مقطوف، لو خليته في مكان ما بمي لا يبس ساعة ساعتين ثلاثة يبس. يقول الصورة الثانية أن الماء الورد، هذا المقصود من ماء الورد، الذي الورد الذي يوضع في الماء فمن المجاورة يصير هذا الماء يصير برائحة الورد. أنا كنت أشم ذلك الزمان هذا الماء يصير صدق يعني أطيب من هذا الماء الورد الآن الموجود المغلي مرارا أطيب. هذا الماء قطعا شنو؟ مو مضاف، هذا ليس بمضاف، قطعا ليس بمضاف، مي وأجاءت الريح بالمجاورة كما أجلكم الله. هذه المسألة سوف نتحدث عنه بالماء الذي يجاور جيفة، جيفة يجاور جيفة، يعني أجلكم الله إذا مي بصفة حيوان ميت أو حيوانات ميتة، فهذا الماء بالمجاورة حتى الحيوان لو كان مو بالماء بالمجاورة راح يصير بيه ريحة جيفة. فإحنا نقول أن الماء إذا لم يتغير، الماء الكثير أو ماء الكور إذا لم يتغير لونه وطعمه ورائحته بلون وطعم ورائحة النجس فهو طاهر، لكن إذا تغير ليس بالملاقات وإنما تغير بالمجاورة، المسألة هناك أيضا تبحث بالمجاورة وليس بالملاقات، يعني المي بصف جيفة هو أجلك الله النجاسات الأخرى وتغير أحد أوصافه بالمجاورة حينئذ يصير نجيس، كله مو نجيس، لأن التغير المقصود هناك هو تغير الملاقات وينفعل بملاقاته مع التغير، أما مع عدم الملاقات وإن تم التغير فلا يقال حينئذ هذا الماء منفعلا، فالمجاورة لا تؤثر. هنا نفس الشيء، هنا بالمجاورة لا تؤثر على الماء وتنقله من المطلق إلى المضاف، هذا النوع لا، هذا يبقى على إطلاقه. النوع الثالث من ماء الورد هو الذي متعارف لبيعه المحلات، هذا الماء الورد الذي يباع بالمحلات هذا في الواقع لم يكن معتصرا وإنما مبخرا، يسموه متصاعدا، أيضا يجيبون الوريد يخلوه في إناء واسع ثم يضيفون عليه الماء يضعون حرارة تحته يتبخر هذا الماء فيأخذ رائحة الورد ثم يصعد بالأنابيب يصل إلى منطقة باردة البخار يتقطر. الآن هذا بمستويات، مرة هالمنطقة الأولى تكون ثخينة اللي يسموه دهن الورد، ومرة تكون خفيفة، ومرة تكون لا خفيفة كلش. فهم يعرفون أصحاب هذا الطبقات، الدهن الورد يسووا عطر طيب، الثاني يسووا ماء ورد بس يبيعوا شنو هذا مكثف، الثالث وهو ماء ولكن فيه رائحة الورد هذا اللي احنا عادة نستعمله. الثاني عادة يستعملوه في بعض حلويات لأن ريحته شديدة ينبع عند المحلات. زين، الأول والثاني احنا مو محل بحثنا، بحثنا لأنه نادر. الشيء المتوفر بكثرة والذي يسمى عادة بماء ورد هو الثالث. هذا الثالث مضاف أم هذا مطلق؟ حاله حال الصورة الثانية، لأن هذا لم يأخذ من الورد شيء وإنما شيء من ذاتياته، وإنما أصبحت له رائحة الورد نتيجة المجاورة والتسخين مثل الحالة الأولى. هذا من تجي بظروف طبيعية يتحول يصير بريحة. يقول السيد رضوان الله عليه أستاذنا السيد الخوي قدس الله نفسه، هذا الثالث اللي هو ماء الورد اللي يبيعه بالسوق هذا ليس مضافا لأن هو ماء. الآن من الجيبة تحلل تبخر إلى أن يصير بخار، ما راح يصير يبقي أجزاء أخرى في الإناء. أنت لو تجيب بطل ماء ورد تخليه على النار هادئة سريعة، المهم يتبخر. من يتبخر لو كان مركبا مضافا شي يصير هذا الصعد شنو؟ هذا مي بخار. أما البقى مو مي، ماكو شي. هذا زيادة تعبير مني توضيح. بعكس لو مثلا تيجي تبخر مي رمان، كل ما تبخر لا أكو في شي ثاني. مي البرتقال كذلك، كل العصائر التي هي مضاف حقيقة المي يطير. هش من أجزاء هذه الأجزاء اللي غلاء قوي يطير قليل، مثل ما المي البحر، مي البحر بملح أكيد بملح، ماء به ملح، لكن هذا الملح لم يسلب الماء من إطلاقه، فلذلك هذا لا يسلب الماء من إطلاقه. بالنسبة للماء الورد هذا النوع اللي ذكرناه اللي يكون بالتبخير، ولذلك رأي السيد يقول هذا أيضا مطلق وليس مضاف ويجوز الوضوء على هذا. هذه الرواية يمكن أن ينطبق على العنوان الثاني والثالث، أما العنوان الأول لا نقول صريح فيه مع وجود المشترك الصحيح لا يمكن صرفه وحصره على فرد واحد مع وجود اشتراك، وجود اشتراك يصحح هذا الحكم الذي ورد عن المعصوم عليه السلام. فالإمام إذا قال لا بأس لم يقل باعتبارهما مضافين، وإنما قال لا بأس لاعتبارهما مطلق. الكلام سليم من حيث الاستدلال، أما من حيث الصغرى، هل أن هذا الماء الذي يباع بالخارج بالأسواق هل هو فعلا كما قال سيدنا بأنه مطلق أو مضاف؟ فهذا حكم فردي يعني بالأفراد، ما يمكن إعطاء حكم عام، وإنما يلاحظ هذا النوع ماء الورد. أكو شركات إيش حاطة بس اسم قطرة مي مثلا ورد في جذر الشكبر مثل هاي اللي يجيبوا بالمقابر عادة، هذا مو ماء ورد، هذا ماء وحاطي لفت قطرة قطرتين مي ورد. فالقضية إذن المشكلة في الأفراد، الحكم الذي يمكن أن يكون على ماء الورد هو لحاظ هذا النوع من الماء الورد هل أنه مضاف، فلا يمكن أن نعطي حكما مطلقا. كل ماء ورد يباع بالأسواق فهو شنو؟ مضاف، ما يمكن. أو كل ما يباع في الأسواق أنه مطلق، أنا في نفسي شيء يعني ما أتمكن أن أصدر حكما بالإطلاق في جواز كل ماء ورد، لأنه يختلف من نوع من مكان إلى مكان، من شركة إلى شركة. فلذلك نشترط أن العرف أو الاطمئنان الفرد النفس الشخصي على أنه غير مضاف، لا هذا مو ما يضاف، ما يبي ريحة ورد، هذا يجوز يعتبر مطلق. أما لا، إذا ما براحة كثيرة بحيث يمكن أن يقال فيه أجزاء كبيرة أضيف إليه من الورد بواسطة الغليان، وهذا الغليان استطاع أن يبخر حتى جزء من الورد، لأن التبخير مو من خصوصيات الماء فقط، هذا من تخلي مي الورد أو الورد هو الماء تخلي عن النار، حال حال أي تبخير، أي تبخير، هذا الدهن خلي على الزيت خلي على النار يتبخر، شوف الحيطان كلها مال المطابخ بها شنو؟ بها الزيت. ليش يتبخر؟ بدرجة حرارة معينة يتبخر، وهذا قانون فيزيائي موجود في الفيزياء يدرس في المدارس، هذا القانون أكو درجة تبخير، فالذي يتبخر ليس له الماء فقط. نعم هذا الذي يتبخر مرة يمكن كمية قليلة لا يعد شريك في الماء بحيث يضاف إليه مثل مي البحر، ومرة لا يكون كبيرة، إذا كان كبيرة ما صار مطلق صار مضاف، وإذا كان قليل صار مطلق. هذا ما يقال لحد الآن في هذه الرواية الشريفة، فيها بعد بحث هذه الرواية. ليش؟ لأن هناك بحث آخر يتفرع عنه، وهو جواز الوضوء بالنبيذ الذي أفتى به أبو حنيفة كما في كتبه وما نقل عنه، جواز الوضوء بالنبيذ، أي نبيذ وكيف وتفاصيله. وفرع المطلب يأتي إن شاء الله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.